أحبتي في الله، تنبيه بسيط قبل الخطبة. ترديد الأذان سنة، والإنصات للخطبة واجب. فإذا دخل أحدكم المسجد والمؤذن يؤذن فليصلي الركعتين حتى ينصت للخطبة من أولها. فاستماع الخطبة أولى من ترديد الأذان. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ترى ما هي أهم قضية يجب أن يتكلم فيها المسلمون اليوم؟ ما هي أهم قضية يجب أن تشغل المسلمين اليوم؟ وتعالى نوجه السؤال في اتجاه آخر، ترى ما هي أهم قضية، أهم فكرة تشغلك أنت اليوم؟ أكتر حاجة النهاردة كنت بتفكر فيها إيه؟ إيه يا عم الحاج؟ أيها الأخ الكريم، استمع معي إلى هذا الحديث أولا، ثم دعنا نسير حيث أراد الله بنا. فيما رواه البخاري رضي الله عنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره، مات وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه، جاءه ملكان فأجلساه وسألاه: ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ دي رواية البخاري، انتبه معي. فإن كان صالحا قال: هو عبد الله ورسوله، آمنت به واتبعته. وإن كان فاسقا قال: لا أدري. في رواية: ها لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس عنه. بقول إيه؟ زي الناس، بتكلم زي الناس، بشتغل زي الناس، ببيع واشتري زي الناس، كنت أقول ما يقول الناس عنه. لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس عنه فيقال له لا دريت ولا تليت. يعني إيه ولا تليت؟ يعني ما فيش كلام تاني، ولا تليت ما قلت بكلام آخر، لا دريت ولا تليت، خلاص ما فيش كلام، انتهى الكلام، لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة على رأسه فيصرخ صرخة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين الإنس والجن. أيها الأخ المسلم الكريم، لو أني سألت أصغر طفل يجلس بيننا الآن ماذا تقول في محمد رسول الله رسول الله، سيقول هو عبد الله ورسوله، والإجابة سهلة وواضحة وبسيطة، إنه السؤال السهل الصعب، السؤال البسيط المستحيل، أسهل سؤال تجيبه في الدنيا وأصعب سؤال تجيبه في قبرك إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، السؤال الآن في الدنيا لا في القبر، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنني أريدك أن تجيبني بصدق وحق، ماذا تعرف عنه؟ إلى أي حد تتبعه؟ كم من الناس تدعوهم إليه؟ كم من كلامك خلال يومك منصب عليه؟ كم من ذكرك هو فيه؟ أيها الأخ الحبيب، فرق كبير جدا يا نايم، فرق كبير جدا بين أن تسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أن تعرف عن رسول الله، بين أن تتبع رسول الله. أي الصنف أنت؟ أنت ممن تسمع عن النبي؟ أنت ممن تعرف النبي؟ أنت ممن تتبع النبي؟ والإجابة ليست بمعيارك أنت ولا معياري أنا، إنما بميزان الشرع، إن معرفة النبي، إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلاما إنما واقع، إنه الفارق بين الصورة والحقيقة، بين الحق والباطل. فلما رأته حسبته لجة، حسبته، يبقى هو في الحقيقة إيه؟ ما كانش كده صح؟ تحسبهم أيقاظا وهم رقود، يبقى الحقيقة مش كده. هل أنا ممن أحسبهم أيقاظا وهم رقود؟ بالمعنى الآخر نائمين لا يعرفون ماذا يريدون وماذا أريد منهم وماذا يريد الله منهم. أيها الأخ الحبيب، إنك تحتاج أن تسأل نفسك هذا السؤال قبل أن تسأله في قبرك. ماذا يمثل النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك؟ النبي في حياتك كما هو في حياة أبي بكر، النبي بالنسبة لك كما هو بالنسبة لأبي بكر، نفس القضية كعمر كعثمان أو علي أو غيرهم من الأصحاب. انتبه من تتبع. الرجل في قبره الذي ضرب بالمطرقة قال إيه؟ هو ما قالش معرفوش، هو قال لا أعرفه، لا، قال لا أدري، مش عارف أجاوب، لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس عنه. هذه كل القضية، كان معرفتي بالنبي زي الناس عادي، صلاة الجمعة بالنسبة لي أديني باجي أقعد أسمع الكلمتين وأروح أنام، أقوم حاجة كده 10 دقايق ربع ساعة الصلاة بصلي في البيت في آخر الوقت أروح مصلي، صلاة فوتني، صلاة مش عارف إيه، الولاد مش مشكلة يسمعوا أغاني يسمعوا، إحنا عارفين ربنا هنعمل إيه ما الدنيا كده، مش هو ده ما يقوله الناس؟ مش هي دي؟ أنت تتبع من؟ هذا هو السؤال الأهم الذي يجب أن تسأله لنفسك وسط هذا الخضم من التناقضات التي نعيشها في هذا العصر. أيها الحبيب انتبه من تتبع، تتبع رسول الله أم تتبع الناس؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذا قانون وضعه رب العالمين لعباده، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إنني أخذ أمام سمية بنت خباط، سمية رضي الله عنها وأرضاها اللي هي السيدة سمية أول شهيدة في الإسلام، اسمع وانتبه وتعجب. السيدة سمية قيل في السير ومن حديث أصحاب السنن روى عن عمارة بن ياسر اللي هو ابنها رضي الله عنهم جميعا قال كانت سابعة سبعة في الإسلام، يعني الأمة الإسلامية كلها كام؟ قول ثمانية. ثمانية. طيب كل الناس اللي حوالين سمية على الكفر، كل الناس بيقولولها انت غلط، صح؟ غلط، اكيد غلط. معقولة ثمانية اللي عارفين الصح والعالم ده كله مش عارف حاجة؟ مش كده؟ معقولة كل الناس دي غلط وانت اللي صح؟ ممكن. لو انك اتبعت الحق ثبتك الله عليه وهداك، بس بالإخلاص بصدق. سمية أم عمار بن ياسر آمنت وأسلمت، اتبعت من؟ رسول الله. لم تتبع من؟ الناس. هي دي القضية. إن كثيرا من الناس اليوم يتبعون في دينهم الناس، لا الكتاب والسنة لا الشرع. هذه المشكلة. سمية كل ما حولها يقول أنك خطأ، إشكالية الضجيج الكاذب والصدق الخافت، اوعى تقع في هذه الإشكالية مهما كان الضجيج من حولك، فانظر إليه، لا يهمك الكثرة، إنما الصواب والخطأ. أي كلام صواب أي كلام خطأ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو إلى الله في مبتدأ أمره كان واحدا، واحد بس، لما أنزل عليه جبريل كان قد إيه النبي؟ واحد. كان الواحد صوابا والكل خطأ. إبراهيم عليه السلام إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم لوحده، لدرجة أن في حديث رواه ابن حبان من حديث أنس بن مالك لكن فيه ضعف للأمانة، لكن احنا بنستصحبه في الذكر، لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم أنت واحد في السماء تعبد وأنا واحد في الأرض أعبدك، يعني أنا الوحيد اللي أعبدك في الأرض. أيها الأخ الكريم، إنها قضية يجب أن تنتبه لها. هل تطيع الناس تسير وراء الناس، أم أنت صاحب قرار وإرادة بصيرة ترشدك إلى الحق وتهديك؟ تخيل لو أن أصحاب النبي الأوائل كانوا يتبعون الناس، ماذا كان سيحدث؟ أخي إننا نحتاج إلى بصيرة عندما نسأل أنفسنا هل نتبع رسول الله حقا؟ ده سؤال مهم. أم أننا صورة زائفة ليس لها أصل من الحقيقة؟ إنه السؤال. واتباع النبي بحق إنما يكون بعقيدة صحيحة واتباع سليم. قال ربك لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله واضحة، وتعزروه وتوقروه عائدة على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعزير هو النصرة، والتوقير هو الاحترام والتبجيل. وتسبحوه عائدة على الله. انتبه في لحظة، وأمر آخر جاء في ذهني الآن، حطوا بين قوسين كده. الأول، أول من آمن بالنبي خديجة امرأة، أول من استشهد في الإسلام سمية امرأة. بين قوسين خلينا نكمل. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. في هذه الآية ذكر الله قبل ذكر الرسول، صح؟ لتؤمنوا بالله ورسوله. السياق الافتراضي في عقلي إن الضمائر تعود بالترتيب على الأسماء، فتقول لتؤمنوا بالله ورسوله وتسبحوه اللي عائدة على الله، ثم وتوقروه وتعزروه وتوقروه. ده بعقلي أنا خليك معي. لكن الآية تسير على عكس ذلك، على غير ذلك. بدأ بلفظ الجلالة ثم النبي، ثم الضمائر عائدة على النبي أولا ثم على الله. تعزروه على رسول الله، توقروه على رسول الله، تسبحوه عائدة على الله. ما المعنى؟ كأن الله يريد أن يلفتك إنك لن تحقق تسبحوه إلا إذا حققت تعزروه وتوقروه، فلن تستطيع أن تعبد الله إلا عن طريق توقيرك وتعزيرك لرسول الله لا معرفتك به. فرسول الله هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تحقق تسبحه إلا إذا تحققت أولا تعزروه وتوقروه، لا تعرفوه. المطلوب لرسول الله لا المعرفة، إنما التعزير والتوقير. فإذا كانت الغاية العبادة فالوسيلة الاتباع لا غير. إن السؤال الآن الذي يطرح على أخي المسلم، هل تريد أن تتبع رسول الله حقا؟ عايز تتبع النبي يا ابني؟ ما ترد. إذا سألك الخطيب على المنبر ممكن تجيبه جد ولا كلام؟ إن أعظم صناعة أتقنها العرب في عصورهم الأخيرة صناعة الكلام. والله الثرثرة، كثرة الكلام، كثرة الجدل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هلك قوم إلا أورثوا جدلا. قال رسول الله ما تصلي عليه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كم من الناس الآن يعجزون أن يقولوا خيرا ويعجزون أن يصمتوا. أحبتي في الله، إذا كنا نريد أن نتبع رسول الله اتباعا جادا، وانتبه لما أقول، فإن أول خطوة في الاتباع المعرفة، أن نعرفه صلى الله عليه وسلم. وهذه إشكالية عندما تسمع أن الحسين بن علي كان يقول: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله كما نعلمهم السورة من القرآن، بيحفظوا أولادنا الصغيرين. لما تسمع إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص يقول: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله وسراياه، ويقول لنا: هذه مآثر آبائكم فاحفظوها ولا تضيعوها. أخي الحبيب، إن مخطط إسقاط هذه الأمة مخطط محبك، مخطط متقن، قائم على إحداث فجوة هائلة بين فرعها وأصلها، بينك وبين رسول الله، بينك وبين أصحاب رسول الله. لابد إن أعداء هذه الأمة يدركون يقينا أن مصدر قوتها ومصدر عزتها في دينها الحق، وأنا أعني الكلمة دينها، في دينها الحق. لماذا؟ لأنهم لن يقولوا لك كن بلا دين، إنما يريدونك أن تدين دينا لم ينزل من السماء على الأرض، وإنما صنعه الشياطين على الأرض. إن أول مخططهم أن يفرقوا بينك وبين رسول الله، بينك وبين أصحابه، فيفرقوا بينك وبين الدين السليم الذي يقوم به الإسلام، الذي يقوم به الحق وتقوم به الأمة ونزل من السماء. لما تنظر إلى حياتنا كم فيها من رسول الله، حتى المناهج التي يتعلمها أبنائنا أين فيها خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي، كيف لا ندرس للطلاب في المناهج وفي المدارس من نعومة أظافرهم حتى ينشأوا يشبوا على سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إن أعداء الإسلام يعلمون تمام العلم ويعرفون تمام المعرفة أن عز هذه الأمة في دينها الحق الذي نزل من السماء على رسول الله، وأن قوة هذه الأمة تكمن في تمسكها بدينها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة من حديث تميم الداري رضي الله عنه: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله في الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الكفر وأهله. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول فيما رواه الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. أي أن هذه الأمة بعز عزيز أو بذل ذليل بقدر الله سبحانه وتعالى سوف تبلغ آفاق الأرض دعوة ودينا وإصلاحا. نعم، إنها القضية التي فهمها عمر بن الخطاب عندما قال: لقد أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في سواه أزلنا الله. بل هي القضية التي وضعها الله في كتابه قانونا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. دينهم الذي ارتضى لهم، مش أي دين، دينهم الذي ارتضى لهم، دينهم الذي أنزل من السماء على رسول الله. قضية ليست في كلمة الإسلام، إنما معنى الإسلام. الكل يقول أنا مسلم، لكن الإسلام الحق الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وتختلف أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قل من يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. هذا هو الفاصل، هذا هو الحد الفاصل. إسلامك الحق، قوتك الحق في أن تعود إلى ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم. إن طريق العبودية هو طريق إصلاح الفرد، هو طريق التمكين، هو طريق الجنة. واحد، آفت بعض الطيارات الإسلامية أن كل طيار اتخذ طريقا، اللي مشي في طريق تزكية النفس بقت غايته تزكية النفس، واللي صار في طريق المنازعات السياسية بقت غايته المنازعات السياسية. أبدا، هو طريق واحد يبدأ بالعبودية ثم الإصلاح ثم التمكين بإذن الله، وآخره الجنة. طريق واحد هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، حب رسول الله دين مش عاطفة، اتباع رسول الله دين، معرفة رسول الله دين. إنك إن كنت مأمورا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن اتباع النبي واجب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان اتباع النبي واجبا، فما هي أول خطوة في الاتباع؟ أول خطوة إيه؟ المعرفة. إنك لا يمكن أن تدعي اتباع من لا تعرف. أنت تقول مثلا أنك تتبع أباك في كل شيء بالضبط، ده ادعاء صح؟ طيب أسألك، ماذا يحب أن يأكل أباك؟ يأكل أبوك؟ أن يلبس؟ أن يشرب؟ ماذا يحب أن يقرأ؟ متى ينام؟ كيف ينام؟ وأنت لا تدري. أقول لك أنت كذاب. إن أول نقطة في الاتباع، أول خطوة في الاتباع الحق، المعرفة، أن تعرفه صلى الله عليه وسلم. إنني كما قلت إن المخطط أن يبعدوك، فالمقاومة الشرعية الحقيقية، مقاومة هذا المخطط، آفة المسلمين اليوم في الاستسلام. لكن المقاومة كلما أرادوا أن يجهلوك تعلم، كلما أرادوا أن يبعدوك عن النبي قاوم اقترب، كلما أرادوا أن يمسخوك التزم، كن ذا أثر. أيها الحبيب، إذا كنت جادا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أول خطوة في اتباعه أن تعزم عزمة. فإذا عزمت فتوكل على الله، اعزم أن تسير خلفه، أن تقلده، ثم بعد ذلك تعلم. كيف ستتبعه وأنت لا تعرف كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ كيف كان يتزوج؟ كيف كان يبيع يشتري؟ إنك تحتاج أن تعرف كل هذه الأشياء. إنني لا أحب أن أكرر السؤال المكرر المبكي الذي أسأله في كثير من الأحيان. إن معرفتنا برسول الله لا تقف قاصرة عند حد شخصيته وآثاره وأفعاله، إنك تصدم في كثير من الأحيان، تصدم عندما تجد مسلمين لا يعرفون عن رسول الله المبادئ، القشور التي لا يسعهم جهلها. أنا أسألك، هل كل شباب المسلمين اليوم، جاوبني بالله عليك، كل شباب المسلمين اليوم يعرفون أسماء زوجات النبي مثلا؟ لا. كل أبناء المسلمين يا ابني، أيوة أنت، يعرفون أسماء رسول الله؟ لا. لكن يعرفون أشياء كثيرة تافهة أخرى تملى عليهم، تكرر عليهم، مكر الليل والنهار. تعرف أجهزة الإعلام تقعد تكرر عليك، تكرر عليك، تكرر عليك، حتى تصير هذه القضايا أصول في ذهنك. والقاعدة تقول ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف تقرر في العقل. إذن إحنا في أولويات المعرفة، أنا مش بقول لك بقى أسماء العشرة المبشرين بالجنة، اكتبهم كده وانت مروح، اكتب كده في ورقة، اكتب لنفسك مش لي أنا. هل يعرفهم أبنائك؟ أنا أستحي هل إحنا نعرفهم؟ الحديث ذو شجون أحبتي في الله، سهل أن تعرف من هو رسول الله. عندك كمبيوتر، عندك نت، ادخل هتلاقي ألف شرح لسيرة النبي، اختر ما شئت واسمع وتعلم. إن أغلق باب للدعوة فتح الله أبوابا، والصادق سيصل، والصادق معان. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، أن تعزم، أن تتعلم، أن توجه وتعلم أبناؤك، زوجك، غيرك. لو أننا علمنا كل يوم أبناءنا سنة واحدة، سنة واحدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، موقف واحد من مواقف النبي، كيف سينشأون؟ لا شك هتجد اختلاف كبير جدا بين هذا الناشئ اللي تربى على لاعب الكرة وعلى المغنيين والمطربين، إذا قطعوا البنطلون يقطعوا، إذا حلقوا شعرهم إزاي. أنا موقف عجيب، أنا آسف هذكره في ثلاث دقايق، لفت نظري، معلش استحملني فيه، انا طولت عليكم انا عارف، بس انا بحبكم، واللي زهق يحتسب ويصلي على النبي. كل دول زهقوا. احبتي في الله، منذ أيام كنت ماشي في الطريق فوجدت ولد بنطلونه كله مقطع، مقطع لحمه باين كده، الفخذ، الساق، الفخذ، الساق كله. طبعا أنا عارف إن ده موضة، أنا فاهم، مش جاي من فاهم، وفاهم إنه غالي جدا، بس أنا قلت في نفسي لو من 10 سنوات أنا جبت بنطلونين زي دول من عندي أنا وكانوا مقطعين كده خالص، وقلت أتصدق بيهم على واحد، خد دول صدقة ليك. هيبصلي كده من فوق لتحت، مش بتتصدق علي غير بالمقطع؟ ويمكن يلقيه في وجهي ويمشي، صح؟ ده صدقة؟ دي تنفع؟ ده الدين اللي علمه لكم ربنا، ما هيتفسلك بقى. تخيل القضية، مش قضية شرع، دي سفاهة عقل، إن هذا الذي يتأفف الإنسان كان إنه يقبله صدقة، النهاردة تحت إيحاء الإعلام، إيحاء سحر الإعلام، سحر الحواء، جعل الناس تعتقد إن دي موضة، تعتقد إن ده لبس، لباس جيد طيب، تعتقد في ده، ثم تدفع أغلى الأثمان في شرائه. تتخيل إن اللي تتأفف إنك تقبله إنه تصدق بيه عليه يدفع فيه النهاردة أثمان باهظة؟ شفت الأمة واصلة فين؟ دي القضية، هم يريدوا أن يسلبوا عقلك، المعركة كلها على الرأس. رأسك هذه تتبع رسول الله أم تتبع غيره صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأخ الكريم، هذه إشكالية يجب أن نقف أمامها، يجب أن نفهمها. نعم، نحن مقصرون جدا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعيد النظر في هذا الأمر. أعتقد أن اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة. انتبه قبل أن تدخل قبرك ويقال لك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فتقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه من أعظم النماذج التي تبين عظمة هذا الدين وعظمة اتباع النبي وكيف أنها تغير شخصية الإنسان. قضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هي في أسمى معانيها عبودية لله، لكن يمكن أن تقول فيها أيضا أنها اصطفاء وتميز وسمو لشخصية المتبع. أنت في كل الحالات مقلد. معايا يا ابني؟ أنت في كل الحالات إيه؟ الله ينور عليك. طب خليك معايا بقى عشان أنت كده بتوهمني إن أنت نايم. أنت في كل الحالات مقلد. الإنسان بطبيعته يتأسى ويقلد، دي فطرة في الإنسان، فاختر من تتأسى به. إذا أردت أن تكون عظيما فتأسى بالأعظم، أعظم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. مصعب بن عمير كان من أغنى وأثرى شباب قريش، وكان من أكثرهم دعة ورفاهية، يعني مولود في بقه معلقة ذهب زي ما بيقول، ما تعبش، لا هو مولود كده. حتى قيل أنه إذا صار في طريق بمكة ثم صار من بعده فيه أناس، علموا أن مصعبا صار من هذا الطريق من ريحه، العطر اللي بيضعه. تخيل بقى المستوى المادي الذي يعيش فيه. رجل في منتهى الدعة، إذا نظرت إليه كده تقول وماذا سيصنع هذا؟ هذا غلام تربى على الرفاهية، لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا أن يغير شيئا. ثم تأتي دعوة النبي فتصادف منه قلبا صادقا مخلصا فيؤمن. هنا القضية، إيمان مصعب يغير مجرى حياته. مصعب بن عمير المرفه اللي ليه عشرات يخدمونه، الذي لا يلبس الثوب أكثر من ساعتين في اليوم ثم يغيره، مصعب بن عمير هذا عندما يدخل الإسلام يتحمل تعذيب قومه، يتحمل ما يتحمل، يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينفق المال على أصحاب النبي، كل هذا كم عمر مصعب بن عمير في هذا الوقت؟ 22 سنة. 22 سنة مصعب كل حياته 33 سنة، مات في غزوة أحد. غزوة أحد يعني السنة 16 من البعثة. غزوة أحد 3 هجرية يعني بعد البعثة ب16 عاما. مصعب أسلم بعد النبوة بحوالي سنتين، 15 سنة من 33، ده أصغر من 22 كمان. لكن هم قال أهل السير كان عمره 20 عاما أو 22 عاما عندما أسلم. ترك كل هذا وصار مع النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سابقا للنبي قبلها بسنة ليعلم الناس الإسلام ويدعوهم إليه. تتخيل النبي كان يجامل مصعبا؟ بيجامله؟ انت شايفه بيجامله؟ طب ما تقول لي لا. اختيار النبي اختيار مبني على اساس وكفاءه. تخيل مصعب هذا الذي كان يعني يعرف بعطره المنعم صاحب الحياه الرقيقه السهله، هو الذي سيحمل لواء الاسلام الى المدينه. قال البراء: أول من قدم إلينا من عند رسول الله مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم يعلمان الإسلام قبل أن يأتي إلينا رسول الله. يظل سنة في المدينة قبل رسول الله. مصعب بن عمير، تخيل المدينة فيها مين؟ يهود صح؟ كفار، فيها مجتمع معادي لهذه الدعوة. وهو لما جاء النبي ما كان في المدينة بيت إلا ودخله الإسلام. مصعب بن عمير في وسط اليهود والكافرين وأصحاب النفوذ، أصحاب السلطة، أصحاب المال، كل أعداء هذه الدعوة، وهو يدعوهم إلى دين جديد، مش مجرد تغيير بعض أنماط حياتهم، ده دين جديد وليس معه أحد، ما هو لوحده. كم مشكلة تتخيل أن مصعب بن عمير تعرض لها كل يوم؟ كم مشكلة تحتاج إلى حل؟ كم تفتكر؟ كتير. عاد إلى رسول الله في هذا العام كم مرة ليستشير كيف يحل مشاكله؟ كم مرة في السنة دي عاد؟ ها؟ ولا مرة. ده في المدينة وهو في مكة. هذا هو أثر الإسلام في تغيير الشخصية. مصعب بقى شخصية ملتزمة، شخصية مسؤولة، بنيت شخصيته في الإسلام، استطاع أن يغير ويتغير. أسلم على يدي معظم بيوتات المدينة. هي دي القضية، اتباعك للنبي تغيير لشخصيتك، تغيير لكيانك، إحداث لرجولتك، اصطفاء لعقلك، سمو بك. تخيل من هنا تسمو الأمة. هو ده المكمن الذي يعرفه أعداء الإسلام، فلا ينتظروا أن تتغير الجماعة المسلمة، إنما يحاربوا الإسلام في الفرد نفسه حتى يعني يبطروا هذا الطريق. إن المعركة واضحة، وأسوأ ما فيها خزلاننا عن فهم طبيعة الصراع. أيها الأخ المسلم الكريم، ويقتل ويستشهد مصعب بن عمير في غزوة أحد، كان حامل لواء المسلمين. فلما انحصر الناس عن رسول الله ظل ثابتا بلوائه، فجاء ابن قمئة فضربه على يده اليمنى فقطعت، فأمسك اللواء بيده اليسرى. يا فرق كبير قوي بين مصعب وبين الولد اللي حاطط سماعات وعمال يسمع في أغاني. صح يا ابني؟ تايه. هو ده النموذج المسلم؟ هو ده وريث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الدين الذي يدين به؟ فيضرب على يده اليمنى، يسقط اللواء، يمسكه بيده اليسرى، يضربه ابن قمئة على يده اليسرى تقطع، يمسك اللواء بين عضديه يضعه هكذا، ثم يضربه ضربة في قلبه يقع منها واللواء على صدره فلما أراد رسول الله أن يدفنه بعد أن انتهت المعركة كان رداؤه عليه ليس بسابغ، إذا غطوا رأسه بدت قدميه، بدت قدماه، وإذا غطوا قدميه بدت رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه وادفنوه. ثم بكى له رسول الله، ذكر أنه كان منعما وأنه يلقى الله ولم يجد له كفن، قال: غطوا ساقه بالإزخر نبات، وغطوا رأسه تكريما لها بثوبه. هذا المنعم المرغد انتهت حياته، كل حياة ستنتهي، ولكن كيف لقي الله؟ كيف يذكر مصعب نموذج للشباب المسلم؟ مش مصعب ينفع نموذج للشباب المسلم؟ لما لا يذكر؟ ليه النهاردة مجرد لاعب كرة، مجرد كذا عادلنا القدوة، ولا دي مسألة مقصودة؟ انتبه يا أخي للمعركة، وانتبه لطبيعة الصراع، وامسك سلاحك. الاتباع هو سلاحك الذي ستقاوم به هذه الأمة، عسى أن يأتي الفرج من بيتك. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أعنا على اتباع رسولك، اللهم أعنا على اتباع رسولك، اللهم أعنا على اتباع رسولك، اللهم وفقنا لاتباعه كما تحب وترضى، اللهم وفقنا لاتباعه كما تحب وترضى، اللهم وفقنا لاتباعه كما تحب وترضى، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، أدخلنا مدخله يوم القيامة، أدخلنا مدخله يوم القيامة، اجمعنا به في الفردوس الأعلى، اجمعنا به في الفردوس الأعلى، اجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم شفعه فينا، 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 اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين، اسقنا من حوضه صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم، ارحمكم الله.